قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحديثنا مع حضراتكم اليوم يدور حول موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو مقتبس من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. والإنسان كما قال أهل العلم يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فإن كان في حياته الدنيا مؤمنا صادقا في إيمانه محبا لربه سبحانه وتعالى مات على هذا، أي إذا انشغل في دنياه بطاعة الله عز وجل وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مات على هذا الحال. لأن الإنسان إذا ما شغل نفسه بطاعة الله عز وجل وفقه الله عز وجل عند لحظة الاحتضار بأن يتكلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الإنسان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا توفيق من الله. والله لو أن إنسان أوتي من فصاحة الكلام ما أوتي ولكنه بعيد عن طاعة الله عز وجل وجاءه وقت الاحتضار، ساعة الاحتضار، ما يستطيع أن يتكلم بكلمة التوحيد إن كان بعيدا عن طاعة الله. ولكن رجل ربما لا يعرف أن يعني لا يحسن الكلام أو لا يحسن أن يتكلم ولكنه قريب من الله عز وجل، محب لله تعالى، صادق في إيمانه، الله عز وجل يوفقه لكلمة التوحيد. فالعلماء يقولون الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يموت على ما عاش عليه، إن كان مؤمنا صادقا في إيمانه محبا لربه مات على ذلك، وإن كان غير ذلك يعني على المعصية وبعيد عن الله عز وجل مات على ذلك. ومصداق هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما يعني رجل وقصته الناقة وبملابس الإحرام وهو في الحج في منى، وقصته الناقة فمات، أي رفصته الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني أول ما يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك، أول ما يبعث من في القبور يقول لبيك اللهم لبيك. تصور، عشان مات وهو إيه في حالة الإحرام وهو في الحج، فمات على طاعة، يعني كان في طاعة مات عليها. هذا دليل على أن هذا الرجل كان قريبا من الله عز وجل، محبا لله عز وجل، صادقا في إيمانه. لكن بعكس ذلك، لما يكون إنسان بعيد عن الله تعالى ويأتيه وقت الاحتضار، يعني كما يعني روى عبد الله بن مسعود في الصحيحين، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التقى المسلمون والمشركون في غزوة ورجل من المسلمين أبلي بلاء حسنا ما يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعه. يعني ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تبعه. يعني شوف أي مشرك ما يسيبوش لما يموته. فقال أحد المسلمين إن فلانا أجزي جزاء حسنا ما لم يكذبه أحد. يعني ده خلاص عدى داخل الجنة داخل. ليه؟ لأنه يعني عمال يكسر في سيوف المشركين ويقتل فيهم تقتيل. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فأسقط في أيدي الحاضرين. بعد هذا القتال وهذا هذه الشدة في قتال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. فقال رجل من المسلمين أنا تابعه دونكم سأكفيكم إياه. فهذا الرجل قال فإذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأت كي يتبين لي حاله. فقال فطعن طعنة شديدة فما تحمل الجرح فوضع طرف السيف في صدره وتحمل عليه فقتل نفسه. معروف أن المنتحر في النار. فأسرع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما الذي حدث؟ قال إنك حينما قلت أن هذا الرجل في النار كاد أن يعني يرتاب بعض السامعين فتبعته فكان من حاله كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يا رب سلم. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذه مسألة والله يا إخواني تخوف. يعني الإنسان ممكن واحد يكون بيعمل بعمل أهل الجنة ويغتاب نفسه يقع في نفسه كبر وغرور بالعمل وما في أحد أحسن مني وأفضل مني أنا أفضل من الناس. زي ما قصة سيدنا عمر مشهورة لما صعد المنبر وقال لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. يعني أنا هو بيقول الكلام ده هو أمير المؤمنين بيقول لقد كنت أرعى غنمات لبني مخزوم لخالات لي من بني مخزوم على مدين. يعني الأجرة أجرتي كانت حفنين مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. طبعا احنا بنقول الكلام ده كثير من الناس الان في عصرنا ربما يكون كان فقير وحالته يعني تعبانة جدا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فيجي بعد كده ايه لا ينسب الفضل لله تعالى يقول والله يعني الحمد لله ده انا في نعمة ده انا ما يقولش في نعمة والله يقول ده انا ابي كان كذا او بابا او ماما وكنت ورثنا كابر عن كابر والعرق جبيني وايه والكلام ده لا ينسب الفضل لله عز وجل. لكن شوف سيدنا عمر وهو المبشر بالجنة وهو حي ما اتكل على عمله ابدا ولا قال انا من اهل الجنة لا ده خايف على نفسه. شوف انت حال المؤمن ازاي وحال الصحابة ايه خايف بيقول لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم بيقول للناس كلهم على مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. فلما نزل قال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك يعني قللت من نفسك ما كانش لها لازمة تقول لهم ده أنا كنت فقير وكنت راعي غنم. فقال له عمر انظر اسمع قال عمر رضي الله عنه اسكت يا عبد الرحمن والله لقد حدثتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين من ذا أفضل منك فأردت أن أعرفها نفسها. سبحان الله ده حديث نفس يعني ما قالش ولا تكبر على حد ولا الكلام ده لم يتكبر على أحد ده حديث نفس مجرد أن الكلام حديث نفس أن نفسه قالت له أن أنت أفضل الناس من ذا أفضل منك قال فأردت أن أعرفها نفسها. شوف التواضع وهضم النفس هضم حظ النفس هو ده يا إخواني ده كان حال الصحابة والتابعين. لكن الإنسان الذي يتكبر ويتعالى ولا ينسب الفضل لله تعالى فتنزع منه النعمة ويكتب عليه إيه أو يختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمة. فكثير من الناس يا إخواني ربما يعني يغتر بنفسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني ناس شايفين إيمان ما شاء الله ورايح المسجد وجاي المسجد، لكن ربما يداخله شك أو ريبة أو نفاق، يعني يغترب نفسه أنه أفضل الناس ده أنا كذا وكذا وكذا، فلو دخل هذا في نفسه ضاع ونزع الله عز وجل منه الفضل والنعمة. فالإنسان لا يغترب نفسه حتى لو كان على الإيمان والفضل، ينسب الفضل لله عز وجل ويعلم أن ما هو فيه إنما هو محض فضل الله تعالى فقط، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. العزب الله منافق، ينافق الناس، يظهر الإيمان والصلاح ولكنه إذا خلا بينه وبين الله عز وجل ينافق الناس ويغترب نفسه ويظن أنه أفضل الناس وأحسن الناس. ولذلك أيضا كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق على ما كان عليه من العمل. يعني كان معروف أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحيد اللي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فكان سيدنا عمر ينظر لحذيفة بن اليمان، لو حد مات من الناس ينظر ويتابع عمر حذيفة، يشوف هيصلي عليه عمر، لو صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وإن لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي عليه عمر، بل استمع لما هو أشد من ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول له أنشدك الله أو أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله؟ يعني سماني لك من المنافقين؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولا أؤمن أحدا بعدك. سبحان الله، انظر عمر خايف على نفسه من النفاق ويسأل حذيفة يقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم سماني لك، قال لك عمر من المنافقين. شوف الخوف من الله تعالى. وإحنا عايشين الواحد لو عمل يعني صالح ظن أنه بلغ المنزل وأنه كذا وكذا وكذا، لكن ما كان هذا حال الصحابة. ولذلك كانوا يخافون من الله عز وجل على ما كانوا عليه من العمل. كان الواحد يخاف على نفسه. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما مات في طاعون عمواس، يعني طبعا رجع من المسجد فوجد ابنه عبد الرحمن وهو أحب الناس إليه وكان يكن بأبي عبد الرحمن، وجد ولده عبد الرحمن قد أصيب بالطاعون، فرجع فسلم على ولده، ثم رأى عبد الرحمن ابن معاذ ما عليه أبوه من الكرب ومن الحزن على ابنه، فالابن يصبر أباه، قال له يا أبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سبحان الله، شوف هذه هي التربية. الابن بيصبر أبوه يقول له يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني ما لا تكونن من الشاكين. فانظر إلى أدب الوالد. معاذ مقدام العلماء يقول له وأنا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، بيقول له أنا كمان سأصبر على هذه البلوى وعلى موتك. ثم إنه رضي الله عنه وهو مشهور بأنه مقدام العلماء، انظر مات في سن 33 رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن معاذ بن جبل يتقدم علماء المسلمين برطوة. رطوة هي رمية الحجر، يعني لو واحد مسك حجر ورماه بأشد قوة معاذ سيكون عند هذا الحجر، والعلماء يكون خلفه بهذه المسافة رضي الله عنهم جميعا. فمعاذ وهو مقدام العلماء سيتقدم علماء المسلمين في الدخول إلى الجنة رضي الله عنه. حينما أصيب بالطاعون وأصيب إبهامه يقبل إبهامه ويقول هذا فيك قليل، ثم يقول لإخواني وهو يحتضر واشتد عليه المرض يخاطب الله عز وجل يقول اخنقني خنقك، فوالله أو فبعزتك إني لا أحبك. يخاطب الله عز وجل يعني يقول له افعل بي ما تريد يا رب،
والله اخلقني خلقك، فوالله اني لأحبك. سبحان الله، هذا هو الرضا، الرضا بقضاء الله. على العكس من ذلك، رجل من الناس كان كثير الصوم والتعبد واشتد به الألم، فقال وهو يعترض يتكلم بهذا الكلام وهو معترض على قضاء الله، يقول لقد قلبني في أنواع البلاء، يعني بيرد قدر الله عز وجل، بيقول لقد قلبني، يعني بيقول على ربنا سبحانه وتعالى لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي. يعني بيقول لو ربنا اداني الفردوس مش هيوفيني اللي عمله فيه، وهو يعترض على الله عز وجل. قال ثم صار يقول وأي شيء في هذا البلاء من المعنى، إن كان موتا فيجوز، فأما في هذا التعذيب فأي شيء المقصود به، وهو يعترض على الله ثم هلك، يعني وهو معترض على قضاء الله عز وجل وقدره، جاهل لحكمة الابتلاء، ولو تدبر لحمد الله على نعمه. فالرجل تكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. يعني الله عز وجل يبتلي الإنسان بما يبتليه حتى يرفع منزلته، لكن الذي لا يعلم ذلك يعترض على قضاء الله عز وجل. لكن انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الفضل والنعمة والشكر. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما يعني أصبح وهو مريض رضي الله عنه، لما اشتد عليه المرض وهو يقول انظروا أصبحنا، فنظروا فقالوا لم يأت الصبح، ثم جاءه آت وقال قد جاء الصبح أو طلع النهار، فبكى وهو في حال الاحتضار. انظر إلى هذا الخوف. معاذ بن جبل مقدم العلماء، الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يتقدم العلماء، يقول أعوذ بالله من صباح إلى النار ثم يموت رضي الله عنه. بل إن معلمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت واشتد عليه المرض وكان أصيب بالحمى، صلى الله عليه وسلم وجاءه عبد الله بن مسعود ووضع يده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شدة الحرارة، فقال له عبد الله بن مسعود يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني أنت مصاب بالمرض، مرض شديد وحرارة شديدة. قال له أجل، إنني أوعك وعك رجلين منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، اشتد به المرض ويقول إني لأوعك وعك رجلين منكم صلى الله عليه وسلم. ثم نزل به صلى الله عليه وسلم ما جعله لا يستطيع الكلام حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وينظر إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك، فنظر إلى السواك فقالت عائشة رضي الله عنها أحضره لك، يعني أحضر لك السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هز رأسه أي نعم، وهو لا يستطيع الكلام بأبي وأمي، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفخر على النساء وتفخر على الناس جميعا، تقول إن من نعم الله علي أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي بين صدري وفخذي رضي الله عنها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اشتد به المرض وكان يغطي وجهه، فجعلت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول تنشد بهذا البيت، تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فيكشف رضي الله عنه عن وجهه ويقول لا تقولي هكذا يا بنيتي، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم إنه رضي الله عنه يسأل يقول أي يوم هذا، فتقول فيقولون يوم الاثنين، فيقول فإن متم الليلة فلا تبقوني للغد، فإن أحب الأيام إلي أقربها من رسول الله. سبحان الله، حتى الموت، يعني النبي مات يوم الاثنين، يتمنى أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ويموت على ذلك. بل إن عمر رضي الله عنه لما طعن في الصلاة وجلس وأعطوه ماء فخرج من بطنه وسقوه لبنا فخرج من بطنه رضي الله عنه، فأدركوا أنه ميت، فقال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبي. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عائشة فوجدها تبكي، فقال لها: إن عمر بن الخطاب، وقد قال له عمر: ولا تقل أمير المؤمنين فلست الآن بأمير. فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة فقال لها: إن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبي. كل حرص عمر هو بيموت ويدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: إن عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبي. فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه على نفسي. رجع عبد الله وعمر رضي الله عنه يعني نائم على الأرض، فقالوا: ها هو عبد الله يعني قادم. فقال: أجلسوني. فأجلسوا فقال: ما بك؟ قال: أبشر فقد رضيت أن أنت تدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي حجرة عائشة رضي الله عنها اللي دفن فيها النبي وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. فلما رجع قال له: أبشر فقد رضيت. فقال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك. هذا هو كل هم عمر، إن يعني الدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحب وإلى حسن الخاتمة، انظر إلى حسن الخاتمة. وهذا عمرو بن العاص كما ورد في صحيح مسلم حديث عبد الرحمن بن شماس. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانظر إلى عمرو بن العاص وفضل عمرو بن العاص، يكفيه أن كل أهل مصر يدينون له أنهم جميعا في ميزان حسنات عمر إلى يوم عمرو بن العاص إلى يوم القيامة. عمرو بن العاص لما نزلت به سكرات الموت واشتد به المرض وكان نائما متوجها إلى الحائط وكان يبكي بكاء شديدا، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص ابنه، يقول له: يا أبي لما تبكي؟ ألم يبشرك النبي بكذا؟ ألم يبشرك النبي بكذا؟ فاستدار رضي الله عنه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت على أطباق ثلاثة، يعني في عمري على مراحل ثلاثة، كنت ولا أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كان أبغض وجه إلي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت لو استمكنت منه لقتلته. قال: فإن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. قال: ثم ألقى الله تعالى في قلب الإسلام، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: أبسط يدك فلأبايعك. جاء إلى النبي يبايع على الإسلام. قال: فبسط النبي يده وقبض عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. هو يعلم جيدا رضي الله عنه أنه صد عن سبيل الله كثيرا وأنه وقف أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تذكر أنه إذا وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم سيلتزم بأشياء لابد منها، فأراد أن يحتاط لنفسه وأن يعلم هل إذا دخل الإسلام سيغفر له ما مضى، فقال: أردت أن أشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، أي أن الإسلام يمحو ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ قال: ثم ما كان من وجه أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما كنت أطيق أن أنظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو قيل لي صفه ما استطعت، لأنني ما كنت أملي وجه عيني من وجهه صلى الله عليه وسلم. فإن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم يذكر الحالة الثالث، قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيه فيها، فإن أنا مت، يوصي أهله وأصحابه، قال فإن أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإن دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني أهيلوه برفق. ثم انظر عمرو بن العاص بيقول الكلام ده يا إخواني والله، يقول فإن دفنتموني فأقيموا عند قبري قدر ما تذبح جزور، أي جمل، ويقسم لحمها. انظر الوقت الذي تستغرقه أو يستغرق ذبح الجمل الناقة، ويقسم لحمها. قال ثم أقيموا عند قبري قدر ما تذبح جزور، ثم ويقسم لحمها كي أستأنس بكم وأراجع ما أقول لرسل ربي. خايف، خايف من سؤال الملكين، فقول لهم خليكم شوية أدعوا لي حتى يثبتني الله عز وجل. ده اللي بيقول الكلام ده يا إخواني عمرو بن العاص. انظر إلى هذا الخوف من الله عز وجل والرجاء، فإن حال المؤمن دائما يتقلب بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو حال المؤمن، أن يتقلب حاله بين الخوف والرجاء. فانظر إلى هؤلاء، إلى الرعيل الأول، إلى السلف الصالح، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالهم وكيف كان أدبهم مع الله عز وجل وخوفهم من الله عز وجل. وهذا يعني نذكر بعضا من الصالحين، معاوية بن أبي سفيان وهو من كتاب المصحف، ويكفيه كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، يكفيه أو تكفيه الصحبة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما اشتد عليه المرض قال لهم أجلسوني، فأجلسوه، فجعل يذكر الله عز وجل ويستغفر الله، ثم خاطب نفسه وقال الآن يا معاوية، الآن تذكر ربك؟ أما كان هذا وغض الشباب النظيف، انت جاي دلوقتي بتذكر ربنا؟ ايش كان الكلام ده وانت شاب وانت صغير؟ أما كان هذا وغض الشباب النظيف؟ ثم قال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل الزل واغفر الذنب وجد بفضلك عمن سواك. انظر إلى هؤلاء أهل الفضل، يخافوا من الله عز وجل ويخافوا من لقاء الله تعالى. وهذا المأمون الخليفة على ما كان به من همات، حينما حضرته الوفاة قال أنزلوني من على السرير، ثم أمر بأن يأتوا بتراب ويضعوه على بلاط القصر، ثم قال ضعوا خدي على التراب، ثم رفع يديه وهو يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هارون الرشيد رحمه الله حينما اشتد عليه المرض ارسل الى حراسه، ثم اوقفهم وقال لهم هل انتم مغنون عني من الله شيئا؟ قالوا لا. قال ارجعوا، والله ما تغنوا عني من الله شيئا. هكذا كان حال الصالحين. وانظر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا والآخرة. لما اشتد بها المرض وكان معها في بيتها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها، فاستأذن عبد الله بن عباس كي يودع أم المؤمنين كانت من عادة عبد الله بن عباس أن يدخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا، كما فعل مع سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في حينما طعن، فدخل عليه وقال له: أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمت فعدلت وشهادة. فقال عمر رضي الله عنه قال: وددت أنه ما كان لي ولا علي، يعني ليس لي ولا علي شيء. أو في الرواية الأخرى قال: أعد مقالتك. في رواية أخرى قال: أعد مقالتك. فعادها عبد الله بن عباس فقال له: أتشهد لي بهذا عند الله؟ تشهد بالكلام ده عند ربنا؟ سبحان الله، يستشهد عبد الله بن عباس بهذا الكلام وهو يموت. انظر إلى هذه القلوب، هذه القلوب الرقيقة التي تخاف من الله عز وجل ولا تتكل على أعمالها الصالحة، إنما يخاف من الله عز وجل ويتمنى أن يرضى الله تعالى عنه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عبد الرحمن يقول لعمته عائشة، يقول لها: هذا ابن عباس يستأذن عليك، يعني بقول لها عبد الله بن عباس على الباب يستأذن أن يسلم عليك، عايز يودع أم المؤمنين، هي أمه وهي أمنا رضي الله عنها. فأراد عبد الله بن عباس أن يطمئن أم المؤمنين ويذكرها بأعمالها وهي تعلم ذلك. فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: دخل على عمته وأمه رضي الله عنها فقال لها: هذا عبد الله بن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيتي، أنا عارفة يدخل يزكيني ويقول لي كنت وكنت وكنت. فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله، فقيه في دين الله، فأذني له فليسلم عليك وليودعك. بقول لها: معلش، ده من يعني من حفاظ كتاب الله تعالى وفقيه في دين الله تعالى، فليستأذن عليك وليدخل عليك يسلم عليك ويودعك. قالت: فأذن له إن شئت. قال: فأذن له. فدخل ابن عباس، دخل ابن عباس على أمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت سلم، دخل ثم سلم وجلس وقال: أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب، أو قال وصب، وتلقي الأحب محمدا وحزبه، أو قال أصحابه، إلا أن تفارق روحك جسدك، يعني أنت خلاص قربت على الجنة. فقالت: وأيضا إيتاني. فقال ابن عباس: كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار، وسقطت قلادتك بالأبواء في غزوة الأبواء، فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها، في البحث عن القلاد، أو قال في طلبها، حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك، يعني كان هذا بسببك، فوالله إنك لمباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. هذا يذكرها أنك كنت أحب الناس إلى رسول الله، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وكنت وأنزل الله وراءتك من فوق السبع سماوات. وهي رضي الله عنها تقول: والله دعني يا ابن عباس، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظر إلى هذه القلوب، سبحان الله. وأيضا أحد علماء المسلمين وهو أبو زرع الرازي رحمه الله، كان من علماء الحديث ومن علماء العلل، وحينما حضرته الوفاة واشتد عليه المرض حضره جماعة من العلماء كما ذكر أبو نعيم، فكان في السياق وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلمة أو ابن محمد بن سلمة والمنذر ابن شاذان وجماعات من العلماء والقراء، وذكروا حديث التلقين، وما أرادوا أن يذكروه بحديث التلقين اللي هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاستحيوا منه، يعني هو شيخهم وأستاذهم وهيقولوا له قل لا إله إلا الله وهو بيحتضر كأنهم يعلمونه وهو أستاذهم، فأرادوا أن يذكروه بحديث التلقين بطريق غير مباشر، يعني يذكروه بسلسلة الرجال اللي رووا الايه الأحاديث. فقالوا، قال أحدهم محمد بن سلمة قال يا إخواننا تعالوا نتدرس الحديث، يعني أريد أن يذكروا بسلسلة سند، كان معروف أن كل حديث له رجال رووه، فالعلماء الجهابذة كان ما يسمع سلسلة الرجال فلان عن فلان عن فلان يعرف أن الرواة دول هم اللي رووا الحديث الفلاني المتن الفلاني، فهم أرادوا أن يذكروه بسلسلة الرجال عشان يفتكر الحديث اللي رووا الحديث. فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرع فقالوا يا أصحابنا أو يا إخواننا تعالوا نتدرس الحديث. فقال محمد بن سلمة حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب، ثم سكت ولم يستطع إيه إكمال الحديث. وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب، ثم سكت والآخر لم يستطع إكمال الحديث. فقال أبو زرعة وهو في الاحتضار وهو في السياق قال حدثنا أبو عاصم، وبيقول لهم بقى يقول لهم الحديث اللي سند الحديث وهيكمل لهم الرجال ويقول الحديث وهو بيحتضر وبيموت. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي، بيكمل لهم اهو، عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه. سبحان الله، تصور شوف حسن الخاتمة، يعني زي ما بنقول كده زي يعني ما زي ما بقول الكتاب بالضبط، قال الحديث بسنده وراح ميت خرجت روحه. انظر إلى حسن الخاتمة. وهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، لما اشتد عليه المرض، وإن كان في الحديث مقال، لما اشتد عليه المرض وكان يغمى عليه، فابنه يعني كانوا يذكروه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو يقول لا لا بعد حتى أموت، فأسقط في أيدي الحاضرين إمام أهل السنة يذكرونه بكلمة التوحيد ويقول لا لا حتى أموت. فلما أفاق قال ابنه عبد الله ابن أحمد قال يا أبي كنا نذكرك بكلمة التوحيد وأنت تقول لا لا بعد، فقال والله يا بني إنها لا تجري في دمي، يعني كلمة التوحيد تجري في دمي، ولكن عرض الشيطان بحذائي يعني قريب مني عبا على أنامله وهو يقول يا أحمد فتني وأنا أقول له لا لا بعد حتى أموت. أدرك الإمام أحمد أن الشيطان أراد أن يفتنه وهو يموت، لم يدركه وهو في حال حياته، فأراد أن يدخل في نفسه الكبر والعجب بالنفس، وهذا مرض خطير يضيع العمل، فأدرك ذلك فكان يقول للشيطان لا لا حتى أموت، وهم يقولون له في نفس التوقيت قل لا إله إلا الله. هذا وحال الصالحين يا إخواني، لكن كثير من أهل الفساد نسأل الله عز وجل السلامة، كثير من الناس ممن كانوا بعيدين عن طريق الله عز وجل خانهم لسانهم عند حالة الاحتضار، يعني أحد الناس وهو في عصرنا نزل به الموت وهو في حال المرض، فجعلوا يذكرونه بكلمة التوحيد وهو بيحتضر فيسكت، ثم نطق وقال لمن يذكره بكلمة التوحيد، يقول له هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله، شوف اتكلم بكم كلمة، طب الكلام ده كله يعني الكلمات دي كلها ولا لا إله إلا الله، إنه الأقل في عدد الحروف، لا إله إلا الله ولا هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أقولها، ثم مات على ذلك. واحد اخواني اخبرني انه كان يحضر مريضا وكان في حال الاحتضار، وهو في حال الاحتضار فيذكره بكلمة التوحيد وهو يسكت، ثم قال نار 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 ثم مات ولم يتكلم بكلمة التوحيد. فهذا حال كثير من الناس ممن ختم لا يعني واحد كان يشغل نفسه على حسب كما قلت، فالإنسان يموت كما قال العلماء، فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فإن كان في حياته مؤمنا صالحا صادقا في إيمانه محبا لربه مقبلا على الله عز وجل ختم الله عز وجل له بالإيمان ورزق بحسن الخاتمة. فإخواني لا بد للإنسان أن يجتهد في حياته الدنيا وأن يرضى بقدر الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل على النعم، ويعلم أن مقدار لبسه في هذه الدنيا قليل. قال الحسن عليه رحمة الله قال يا ابن آدم إنما أنت أيام المجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. بيقول أنت عبارة عن أيام مجموعة، كل ما يعدي يوم كل ما مضى شيء منك، لأن الإنسان في حقيقة الأمر أنه أن حاله أن عمره في نقصان منذ أن يولد. يعني أول ما يولد هو لو قدر الله عز وجل له من العمر 50 سنة، فهو منذ أن يولد بعد أن يولد مر شهر يبقى نقص من عمره شهر، مر سنتين نقص من عمره سنتين، وهكذا. فعمر الإنسان إلى نقصان ليس إلى زيادة، فلننتبه إلى ذلك، وليعلم كل منا أنه ليعلم الناس أنهم ليسوا في الدنيا خالدين، وأنهم سيقومون ليوم القيامة، وأنه ستنصب لهم موازين عدل، وأن الله تعالى لا تضيع عنده ذرة من عمل خير أو من عمل شر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.